بسم الله الرحمن الرحيم. البراهين الجلية
من العادات التي يجب تركها ودفنها طاعة لله تعالى ولرسوله صلوات الله وسلامه عليه، العادات الجاهلية القبلية المنتنة.
البراهين الجلية في إبطال العادات القبلية الجاهلية،
فإنها تسفك بها الدماء وتقتل بها الأنفس المعصومة وتستحل بها أموال المعصومين بغير حق وتسبب الشحناء والقطيعة.
أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون، بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون.
عادات:
مثار الجار ومثار الخوي ومثار العاني ومثار الجيرة ومثار القبالة ومثار الضيف ومثار الدم والمثار الأسود والمثار الأبيض والمثار الدسم.
البراهين الجلية في إبطال العادات القبلية الجاهلية:
غضب قبيلة قاتل العم على قبيلة المقتول إذا أقيم القصاص على القاتل ولم يعفو عنه، مقاطعتهم مقاطعة دائمة وعدم الزواج منه ولا تزويج أحد منهم، وهذا فيه عدم الرضا بحكم الله تعالى والسخط من ذلك.
فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما.
الطواغيت:
أما من جعل نفسه حقا أو مقطع حق أو جعله الناس مقطع حق يحكم بينهم بالسلوم والعادات والأعراف الجاهلية ويلزمهم بغير ما لم يلزمهم الله تعالى به ويفرض عليهم ما لم يفرضه الله تعالى عليهم فقد حكم بغير ما أنزل الله فهو طاغوت.
طاغوت:
ومن تحاكم إليه فقد تحاكم إلى الطاغوت، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
لا يجوز
للإنسان المسلم أن يتعصب للطواغيت ويتلفظ بالألفاظ الكفرية المخرية من دين الإسلام، مثل من يقول إنه متمسك بعادات أبائه وأجداده حتى لو دخل جهنم،
أو يقول
لا أترك سلوم ربعي حلالا كانت أم حراما ويستحل الحرام،
أو يقول
الفرع أحسن من الشرع ويقصد بالفرع عادات آبائه وأجداده ويقصد بالشرع شرع الله تعالى، والعياذ بالله.
ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا.
البراهين الجلية في إبطال العادات القبلية الجاهلية:
وعلى مشايخ القبائل ألا يحكموا بين الناس بالأعراف التي لا أساس لها من الدين وما أنزل الله بها من سلطان، بل يجب أن يردوا ما تنازع فيه قبائله إلى المحاكم الشرعية. وأرجو ممن بلغته موعظتي هذه
أن يتوب
إلى الله وأن يكف عن تلك الأفعال المحرمة
ويستغفر
الله
ويندم
على ما فات، وأن يتواصى مع إخوانه ومن حوله على إبطال كل عادة جاهلية أو عرف مخالف لشرع الله، فإن التوبة تجب ما قبلها، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له.
وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون.
البراهين الجلية في إبطال العادات القبلية الجاهلية: محاضرة لفضيلة الشيخ الدكتور سعيد ابن علي ابن وهف القحطاني وفقه الله وحفظه. ونحيطكم علما بأن حقوق هذه المادة متاحة لكل من أراد نشرها أو توزيعها، وجزاكم الله خيرا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الإخوة، أشكر الله تعالى أن يسر الوصول إلى هذا المكان، فله الشكر وله الحمد كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. ثم أشكر الحضور وأشكر مركز الدعوة بالأمواه على دعوتي لهذا الخير، فجزاهم الله خيرًا وضاعف مثوبتهم وزادنا وإياهم علمًا وهدًى وتوفيقًا. أيها الإخوة، لا شك أن عقيدة المسلم هي أهم الأمور التي ينبغي أن يلتزم بها ويراقب الله تعالى فيها، لأن بها النجاح المبرية على كتاب الله تعالى وسنة النبي صلوات الله وسلامه عليه، ومما يخالف العقيدة ويقدح فيها ما بلغني عند بعض الناس من العادات القبلية المخالفة للشريعة الإسلامية التي تطبق في بعض القبائل في جنوب المملكة العربية السعودية وغيرها. وقد أعزنا الله بالإسلام وبدولة تقيم شرع الله تعالى، تحكم شرع الله تعالى، وما من محافظة ولا مركز من المراكز في أنحاء المملكة العربية السعودية إلا وفيها محكمة شرعية تحكم بشرع الله تعالى بالكتاب والسنة. وهذه نعمة عظيمة يجب أن يشكر الله تبارك وتعالى عليها، ثم يشكر ولاة أمرنا على هذه العناية الفائقة المميزة بين دول العالم أجمع، فجزاهم الله خيرًا على ما بذلوه لخدمة الإسلام والمسلمين، وأصلح بطانتهم وقلوبهم وأعمالهم، ونفع بهم الإسلام وأهله. وقد بلغني من العادات التي تخالف شرع الله تعالى أمور، منها أولاً من العادات التي يجب تركها ودفنها طاعة لله تعالى ولرسوله صلوات الله وسلامه عليه، العادات الجاهلية القبلية المنتنة. هذه العادات الآتية: أولاً المثارات، فإنها تسفك بها الدماء وتقتل بها الأنفس المعصومة وتستحل بها أموال المعصومين. ومن هذه المثارات كما تعرفون ويعرفه من يتعامل بها المثار، مثار الجار، ومثار الخوي، ومثار العاني، ومثار الجيرة، ومثار القبالة، ومثار الضيف، ومثار الدم، والمثار الأسود، والمثار الأبيض، والمثار الدسم، وهي معروفة عند القبائل لا يحتاج إلى شرحها، وهي عادات جاهلية قبيحة منتنة محرمة في كتاب الله تعالى، دل على ذلك كتاب الله تعالى وسنة النبي صلوات الله وسلامه عليه كما سيأتي. ومن هذه العادات الأيمان والحلف بغير ما شرع الله، كدين الخمسة ودين العشرة ودين الخمسة عشر ودين العشرين ودين الأربعين ودين الأربعة والأربعين وغير ذلك، كلها من العادات الممقوتة الجاهلية المنبوذة. ثالثاً الجيرة، كأن يقول أنا راد فيك الشان أو غير ذلك، وهذه تسبب سفك الدماء والاعتداء على المعصومين وتفرق بين الناس وتورث العداوة والشحناء وتسبب قتل الأنفس المعصومة. وأما الجيرة المشروعة فهي لولي أمر المسلمين للمشركين الحربيين حتى يسمعوا كلام الله، كما قال الله تبارك وتعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، للمشرك الحربي وليس للمشرك الذي بيننا وبينه عهد. وهي لكل فرد من المسلمين
يجير المشرك الحربي الذي ليس له عهد. وكذلك من هذه العادات القرعي كان يقول أنت مقروع، وهذا فرع من الجيرة، فرع من الجيرة، ويسبب سفك الدماء المعصومة والقتل العمد وغير ذلك من الفساد الكبير والشر المستطير. خامسا، القبالة عادة جاهلية تسبب سفك الدماء واستحلال الأموال المعصومة بغير حق، وتسبب الشحناء والقطيعة وقتل الأنفس المعصومة. سادسا، الغرم فيه إلزام الناس بغير حق، أعني بالغرم المحكوم به من قبل من يقال لهم مقاطع الحق، الغرم المحكوم به من قبل الطواغيت الذين يدعون بأنهم يحكمون بين الناس فيلزم بدفع الأموال بالسوية الفقير والضعيف والكبير والصغير ما دام عنده هوية بطاقة. وقد بلغني عن بعض القبائل أن ذلك يكون على الطفل الرضيع أيضا يدفعه عنه ولي أمره، وهذا فيه ظلم وعدوان وإلزام الناس بما لم يلزمهم الله تعالى به وأكل أموالهم بالباطل. سابعا، إكراه الناس على حقوقهم في القصاص والشجاج، فيكرهون صاحب الحق بجميع أنواع الإكراه والضغط الاجتماعي حتى يحصل العفو، ويحرمون صاحب الحق الأجر لأنه يعفو بلا نية، يعفو بلا نية صالحة، وهذا لا يجوز شرعا. ولا شك أن الصلح خير، ولكن الصلح له شروط شرعية، ومنها رضا الطرفين بدون إكراه، ومنها ألا يخالف الشريعة الإسلامية، فإذا خالفها فهو باطل، والقضاة الشرعيون لديهم المعرفة الكاملة في ذلك. ثامنا، أخذ ثلث الدم أو ثلث الدية من ورث المقتول عند بعض القبائل، وهذا ظلم وعدوان على الورثة وحكم بغير ما أنزل الله، وربما هذه العادة قد انقرضت ولكن بقي لها بقية عند بعض القبائل أو بعض الجهات في هذه المناطق أو في غيرها. الحكم بأيمان الوصية، هذا الأمر التاسع، أو أيمان المثل على خطها والمثل بأن يقول والله قاطع المال والذرية والعصبة القوية الذي لا يبقي للظالم ثرية، لو كنا بالمثل مثلكم أن نجزع مجزعكم ونبلع مبلعكم، أو غير ذلك من الألفاظ التي تقال في هذه الأيمان المخالفة للشريعة السمحة. وربما يؤولون هذه إلى أيمان أخرى غير هذه الألفاظ بألفاظ أخرى معناها أن لو كنا مثلكم لتركنا ما لنا من الحقوق مثل ما تركتم، وهكذا. عادة إيواء الجاني وحمايته أو تهريبه، فإن كثير من الناس لمن عصم الله وخاصة من البادية يهربون الجاني القاتل أو السارق أو المجرم ويسترون عليه ولا يبلغون عنه، وهذا قد قال النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك لعن الله من آوى محدثا، وهذا وعيد شديد لمن آوى المحدث أن يطرده الله تعالى ويبعده من رحمته والعياذ بالله تعالى. الحادي عشر، تعزير المعتدي وإلزامه بالقوة الاجتماعية العرفية بذبح شاة أو شاتين أو أكثر وغير ذلك جزاء له على اعتدائه وتطيبا لخاطر المخطى عليه، وهذا تأديب غير شرعي، فالتعزير لولي الأمر عن طريق المحاكم الشرعية كما يراه القاضي في الحكم الشرعي في التعزير. وقد لا يكون عند بعض القبائل، قد يكون عند البعض، والبعض الآخر لا يعرفه أو لا يعمل به، لكن هذا موجود ومعروف. إلزام الناس بتوزيع الديات عليهم بالسوية، والمشروع أن عاقلة الجاني هي التي تتحمل عنه دية الخطأ وهم ذكور عصبته نسبا، فهؤلاء الذين يتحملون عنه دية الخطأ وليس غيرهم، فالزوج مثلا والإخوة لأم وأبناء العمات وأبناء الخالات إذا لم يكونوا من العصبة وسائر ذوي الأرحام لا يتحملون من الدية شيئا شرعا. أما دية قتل العمد فهي على القاتل وحده إلا من أراد أن يساعده بدون إلزام ولا إكراه ولا يلزم هذا المساعد غيره بذلك أيضا، بل من أراد مساعدته والإحسان إليه ابتغاء مرضاة الله تعالى فهو مأجور، لكن لا يجب عليه ولا يلزم من القبيلة أو غيرهم من القبائل الأخرى، ولا يلزم من فخذه بل بطيب نفس منه إذا تبرع لله تعالى جزاه الله خيرا. 13، غضب قبيلة قاتل العمد على قبيلة المقتول إذا أقيم القصاص على القاتل ولم يعفو عنه، ومقاطعتهم مقاطعة دائمة، وعدم الزواج منهم ولا تزويج أحد منهم، وهذا فيه عدم الرضا بحكم الله تعالى والسخط من ذلك، وفيه عدوان وظلم وجهل وسفه، وقد قال الله سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. 14، السواد ونصبه على الجبال أو الطرقات أو الندى به في الأسواق أو نشره في وسائل الإعلام أو التلفظ به في الأماكن العامة أو الخاصة، كأن يقول سود الله وجوه آل فلان أو فلان، وهذا يسبب الشحناء والبغضاء والأحقاد وسفك الدماء، حتى إنه يسود لمن لم يعفو عن القصاص الذي أوجبه الله له أو غير ذلك، وهذا منكر قبيح يجب أن يتوب منه من يعمله. 15، المجليات، جيرة الأسود كما يقولون، وهي الحماية القصيرة 8 أيام أو ما يقاربها، وهي من العادات الجاهلية القبيحة، ومن حكم بها بين الناس فهو طاغوت، ومن تحاكم إليه فيها فقد تحاكم إلى الطاغوت الذي أمر الله أن يكفر به. فض النزاع، وهو 16، بتحديد الحقوق وتقدير الشجاج، وفض النزاع بين الخصوم على حسب العادات والعراف والسلوم التي يفرض بها من يسمون بمقاطع الحق أو الحق، وهذا فيه الحكم بغير ما أنزل الله والتحاكم إلى الطواغيت، ولأن هذا من اختصاص المحاكم التي تحكم بشرع الله تعالى. 17، عدم التبليغ عمن يعمل بعض المنكرات التي تفسد الدين والأخلاق والعقول إذا كان من الجماعة، وبعضهم يقاطع من يبلغ عنه، وبعض القبائل يتفقون فيما بينهم اتفاقا سريا على عدم التبليغ، ولكن لعل هذه العادة قد زالت الآن في أكثر القبائل ولم يبقى إلا القليل ولله الحمد، لكن يبقى منها شيء كما بلغني. 18، التعاون والتكاتف على المبالغة في دفع الملايين الكثيرة في ديات العمد وإرهاق القبائل بدفع الأموال عن طريق الضغط الاجتماعي بتوزيع هذه المبالغ على أفراد القبائل سواء كانوا فقراء أو أغنياء، ولا شك أن الصلح خير، ولكن بشرط ألا يكون فيه مضرة للآخرين وإلزامهم بما لم يلزمهم الله تعالى به، فيكون برضا الطرفين ولا يخالف الشرع. وإذا كان هذا التعاون والتكاتف مما يعين الظالم على ظلمه ويزيد في إحصائيات قتل العمد ويشجع المعتدي ويساعده على الاعتداء ما دامت قبيلته والقبائل الأخرى المخالفة تساعده وتناصره وتعينه في دفع ما يترتب عليه فلا يجوز. ولهذا قال العلامة مفتي الدار السعودية في عهده محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمة الله تعالى عليه: مثل هذه العوائد من عوائد الجاهلية المبني كثير منها على الظلم ومناصرة أهله، فيتعين إبطال هذه الاتفاقيات والاقتصار على حكم الله تعالى ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. 19، التحاكم إلى الطواغيت. والطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، فالمعبود بالباطل طاغوت إذا رضي بذلك، والمتبوع مثل الكهان والسحرة وعلماء السوء، والمطاع مثل الأمراء والمشايخ الخارجين عن طاعة الله تعالى وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، كل هؤلاء طواغيت. فمن تحاكم إلى غير ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فقد حكم الطاغوت وتحاكم إليه، فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أو يعبدونه من دون الله، أو يتبعونه على غير بصيرة من الله، أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فهذه طواغيت العالم. وقد أمر الله تعالى بالكفر بالطاغوت، فقال تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وقال: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. وقال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليهم ضلالة، فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. وقال تعالى: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد. ومن رؤوس الطواغيت من حكم بين الناس بغير ما أنزل الله عز وجل، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. العشرون مقطع الحق كما يقولون، والحق هو الله تعالى، الحق هو الله كما بيّن الله تعالى في القرآن من أسمائه الحق، فالحكم له والتحاكم إليه وحده وبما أنزل على رسوله عليه الصلاة والسلام. أما من جعل نفسه حقا أو مقطع حق، أو جعله الناس مقطع حق يحكم بينهم بالسلوم والعادات والأعراف الجاهلية ويلزمهم بغير ما لم يلزمهم الله تعالى به، ويفرض عليهم ما لم يفرضه الله تعالى عليهم، فقد حكم بغير ما أنزل الله فهو طاغوت، ومن تحاكم إليه فقد تحاكم إلى الطاغوت، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قد قال الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال عز وجل: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. الحادي والعشرين: التعصب للطواغيت. لا يجوز للإنسان المسلم أن يتعصب للطواغيت ويتلفظ بالألفاظ الكفرية المخرية من دين الإسلام، مثل من يقول إنه متمسك بعادات آبائه وأجداده حتى لو دخل جهنم، أو يقول: لا أترك سلوم ربعي حلالا كانت أم حراما ويستحل الحرام، أو يقول: الفرع أحسن من الشرع، ويقصد بالفرع عادات آبائه وأجداده، ويقصد بالشرع شرع الله تعالى والعياذ بالله، أو يقول: النار ولا العار ويستحل ما يدخل النار، أو يقول: الشرع لا يوصفنا، أو يقول: الشرع لا يعرف عاداتنا وتقاليدنا وأعرافنا، أو يقول: حكم أعوج ولا شريعة سمح والعياذ بالله، أو يقول: شرع الرفاقة، فإنه لا شرع إلا ما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه ألفاظ تخرج صاحبها من الملة والعياذ بالله تعالى. وهناك حجج لهؤلاء يحتجون بحجج المشركين الذين يحتجون على النبي عليه الصلاة والسلام، حجج المشركين والمعاندين للرسل عليهم الصلاة والسلام ولأتباعهم. قال الله تعالى: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. هذا يدل على أنهم يتمسكون بعاداتهم وعادات آبائهم. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون، كيف يتمسكون بعادات آبائهم؟ وقال تعالى: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى قوله تعالى مبينا لقبح حال المشركين الذين يفعلون الذنوب ويسبون أن الله أمرهم بها، وإذا فعلوا فاحشة وهي كل ما يستفحش ويستقبح، ومن ذلك طوافهم بالبيت عرى، قالوا وجدنا عليها أباءنا، وصدقوا في هذا والله أمرنا بها، وكذبوا في هذا لأن الله لم يأمر بها. ولهذا رد الله تعالى عليهم هذه النسبة فقال: قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، أي لا يليق بكماله وحكمته أن يأمر عباده بتعاطي الفواحش، ولا هذا الذي يفعله المشركون ولا غيره. أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ وأي افتراء أعظم من هذا الافتراء على الله تعالى؟ وقال تعالى: قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. قال الله تعالى: قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، قالوه لإبراهيم عليه الصلاة والسلام. وقال الله تعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير، نسأل الله العفو والعافية. وقال تعالى: أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون، أي من قبل القرآن الكريم، بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. قال العلامة السعدي رحمه الله: لهم شبهة من أوهى الشبه، وهي تقليد آبائهم الضالين الذين ما زال الكفرة يردون بتقليدهم دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام. ولهذا قال هنا: بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة، أي على دين وملة، وإنا على آثارهم مهتدون، أي فلا نتبع ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. فمن قال من الناس هذه سلوم آبائي وأجدادي، أي معنى ذلك يقول أنا أتبعها، أما ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام فلا أتبعه، والعياذ بالله تعالى، هذا خطر عظيم. ولهذا قال تعالى: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون. ثالثا: وجوب التحاكم إلى الكتاب والسنة ونبذ ما سوى ذلك للأدلة الآتية، منها قوله تعالى كما تقدم: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. هذا من أعظم الأدلة على نبذ العادات الجاهلية. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: هذا إنكار من الله عز وجل على من يدعي الإيمان بما أنزل الله على رسوله وعلى الأنبياء الأقدمين، وهو مع ذلك يريد التحاكم في فصل الخصومات إلى غير كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر رحمه الله سبب نزول الآية، ثم قال: والآية أعم من ذلك كله، فإنها ذامة لمن عدل عن الكتاب والسنة وتحاكموا إلى ما سواهما من الباطل، وهو المراد بالطاغوت هاهنا كما قال رحمه الله تعالى. وقوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: قوله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، قال مجاهد وغير واحد من السلف: أي إلى كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وهذا أمر من الله بأن كل شيء تنازع الناس فيه من أصول الدين وفروعه أن يرد التنازع في ذلك إلى كتاب الله تعالى وإلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. فما حكم به كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وشهد له بالصحة فهو الحق، وماذا بعد الحق إلا الضلال. ولهذا قال تعالى: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، أي ردوا الخصومات والجهالات إلى كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام فتحاكموا إليهما فيما شجر بينكم إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فدل على أن من لم يتحاكم في مجال النزاع إلى الكتاب والسنة ولا يرجع إليهما في ذلك فليس مؤمنا بالله ولا باليوم الآخر والعياذ بالله تعالى. وإن قال ذلك، قوله ذلك خير أي التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام في فصل النزاع إليهما خير وأحسن تأويلا، أي وأحسن عاقبة ومآلا. قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قوله تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: ينكر الله تعالى على من خرج عن حكم الله المحكم المشتمل على كل خير، الناهي عن كل شر، وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله، إلى أن قال رحمه الله: ومن فعل ذلك منهم فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله، فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير. قال الله تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون، أي يبتغون ويريدون وعن حكم الله يعدلون. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، أو أي ومن أعدل من الله في حكمه لمن عقل عن الله شرعه وآمن به وأيقن وعلم أنه تعالى أحكم الحاكمين وأرحم بخلقه من الوالدة بولدها، فإنه تعالى هو العالم بكل شيء القادر على كل شيء العادل في كل شيء. ومن الأدلة على ذلكم قوله تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، أي هذا الحكم إلى الله، ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. وقوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. قد روي عن عدي بن حاتم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال: فقلت: إنا لسنا نعبدهم. فقال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتستحلونه؟ قلت: بلى. قال: فتلك عبادتهم. فالإنسان الذي يطيع من يحكم بغير ما أنزل الله فهو يعبده من دون الله، والعياذ بالله تعالى. ومن الحديث قول النبي عليه الصلاة والسلام وهو واقف بعرفات: ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم بن ربيعة ابن الحارث، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته ذيل، وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله. هذا هو كلام النبي عليه الصلاة والسلام. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في هذه الجملة: إبطال أفعال الجاهلية وبيوعها التي لم يتصل بها قبض، وأنه لا قصاص في قتلها، وأن الإمام وغيره ممن يأمر بمعروف أو ينهى عن منكر ينبغي أن يبدأ بنفسه وأهله، فهو أقرب إلى قبول قوله وإلى طيب نفس من قرب عهده بالإسلام، أو كما قال رحمه الله تعالى. إجماع العلماء، انتبه، إجماع العلماء أي علماء الإسلام على تحريم الحكم بالأعراف والعادات القبلية الجاهلية المخالفة للشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية المضادة لكتاب الله العزيز وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وأن من فعل ذلك فقد أتى منكرا عظيما وجرما كبيرا وإثما مبينا وضلالا بعيدا. قال الإمام عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز رحمه الله تعالى: وقد أجمع العلماء على أن من زعم أن حكم غير الله أحسن من حكم الله، أو أن هدي غير رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، فهو كافر. كما أجمعوا على أن من زعم أنه يجوز لأحد من الناس الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم أو تحكيم غيرها فهو كافر ضال. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. رابعاً، أقوال العلماء الراسخين في العلم في تحريم الحكم بالأعراف والعادات الجاهلية القبلية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال: ولا ريب أن من لم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله على رسوله فهو كافر، فمن استحل أن يحكم بين الناس بما يراه هو عدلا من غير اتباع لما أنزل الله فهو كافر، فإنه ما من أمة إلا وهي تأمر بالحكم بالعدل، وقد يكون العدل في دينها ما رآه أكابرهم بل كثير من المنتسبين للإسلام. اسمع، يقول: كثير من المنتسبين للإسلام يحكمون بعاداتهم التي لم ينزل الله تعالى بها من سلطان، كسوالف البادية، سوالف البادية يعني أخبار البادية وكأوامر المطاعين فيهم، ويرون أن هذا هو الذي ينبغي الحكم به دون الكتاب والسنة. قال رحمه الله تعالى: وهذا هو الكفر، فإن كثيرا من الناس أسلموا ولكن مع هذا لا يحكمون إلا بالعادات الجارية لهم التي يأمر بها المطاعون، فهؤلاء إذا عرفوا أنه لا يجوز الحكم إلا بما أنزل الله فلم يلتزموا ذلك بل استحلوا أن يحكموا بخلاف ما أنزل الله، قال: فهم كفار. هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: لما أعرض الناس عن تحكيم الكتاب والسنة والمحاكمة إليهما واعتقدوا عدم الاكتفاء بهما وعدلوا إلى الآراء والقياس والاستحسان وأقوال الشيوخ، عرض لهم من ذلك فساد في فطرهم وظلمة في قلوبهم وكدر في أفهامهم ومحق في عقولهم، وعمتهم هذه الأمور وغلبت عليهم حتى ربي فيها الصغير وهرم عليها الكبير رحمه الله تعالى، إلى آخر كلامه رحمة الله تعالى عليه. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: الطواغيت كثيرة، رؤوسهم خمسة. إبليس لعنه الله، الطواغيت كثيرون لكن رؤوسهم خمسة، إبليس لعنه الله. وكذلك من هؤلاء الطواغيت من عبد وهو راض، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن ادعى شيئا من علم الغيب، ومن حكم بغير ما أنزل الله فهو من الطواغيت والعياذ بالله تعالى. قال العلامة عبد اللطيف ابن عبد الرحمن آل الشيخ رحمه الله تعالى من علماء نجد الذي توفي عام 1292 من العلماء في نجد، سئل رحمه الله عما يحكم به أهل السوالف يعني في البادية من البوادي وغيرهم من العادات الآباء والأجداد، هل يطلق عليهم بذلك الكفر؟ يسألونه علامة نجد، يسألونه هل يطلق عليهم بذلك الكفر بعد التعريف، يعني بعد ما يبين لهم أن هذا لا يجوز؟ فأجاب رحمه الله: من تحاكم إلى غير كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام بعد التعريف يعني بعد التعليم فهو كافر. هكذا يقول رحمه الله تعالى. قال العلامة حمد بن عتيق رحمه الله تعالى من علماء نجد المتوفي عام 1301 عند هذه الآية: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، بعد ذكر قول ابن كثير رحمه الله قال: قلت: ومثل هؤلاء ما وقع فيه عامة البوادي ومن شابههم من تحكيم عادات آبائهم وما وضعه أوائلهم من الموضوعات الملعونة. يقول هكذا، يقول: الملعونة التي يسمونها شرع الرفاقة يقدمونها على كتاب الله تعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. قال: ومن فعل ذلك فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله، لكن يجب قتاله ممن؟ مني ومنك؟ لا، من قبل ولي الأمر. قال العلامة سليمان ابن سحمان رحمه الله تعالى المتوفى عام 1349 من علماء نجد رحمه الله تعالى قال: الطاغوت ثلاث أنواع: طاغوت حكم، وطاغوت عبادة، وطاغوت طاعة ومتابعة. والمقصود في هذه الورقة أي الفتوى التي يكتبها هو طاغوت الحكم، فإن كثيرا من الطوائف المنتسبين للإسلام قد صاروا يتحاكمون إلى عادات آبائهم وأجدادهم، يسمون ذلك الحق بشرع الرفاقة كقولهم شرع عجمان وشرع قحطان وغير ذلك، وهذا هو الطاغوت بعينه الذي أمر الله باجتنابه ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاجه، هو ينقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية وابن كثير في تفسيره أن من فعل ذلك فهو كافر بالله. زاد ابن كثير يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله، هذا ذكره في الدرر السنية رحمه الله تعالى. وقال ابن سحمان رحمه الله تعالى: ما ذكرناه من عادات البوادي التي تسمى شرع الرفاقة هو من هذا الجنس، من فعله فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله، فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير. هكذا يقول العلماء رحمهم الله تعالى. واسمعوا كلام الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الدار السعودية في عهده رحمه الله تعالى، قال: بلغنا أنه موجود من بعض الرؤساء ببلد الرين. قل ببلد الرين، تعرفونها بلاد من بلاد نجد، بلاد قحطان هناك. قال: بلغنا أنه موجود من بعض الرؤساء ببلد الرين من يحكم بالسلوم الجاهلية، فساءنا ذلك جدا وأوجب علينا الغيرة لأحكام الله وشرعه، لأن ذلك في الحقيقة حكم بغير ما أنزل الله. ثم قال رحمه الله: يتحتم على ولاة الأمور التأديب البليغ لكل من ارتكب هذه الجريمة التي قد تفضي إلى ما هو أكبر إثما من الزنا والسرقة، لأن كل من خالف أمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام وحكم بين الناس بغير ما أنزل الله متبعا لهواه ومعتقدا أن الشرع لا يكفي لحل مشاكل الناس، قال: فهو طاغوت قد خلع ربقة الإيمان من عنقه وإن زعم أنه مؤمن. انتهى كلامه رحمه الله تعالى من الفتاوى في المجلد 12 صفحة 289. هذا كلام خطير على المسلم الذي يحكم الطواغيت ويحكم من يقال لهم مقاطع الحق. قال الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى، قال: في إحياء العادات القبلية والأعراف الجاهلية ما يدعو إلى ترك التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، قال: وفي ذلك المخالفة لشرع الله المطهر، إلى أن قال: وبهذا يعلم أنه لا يجوز إحياء قوانين القبائل وأعرافهم وأنظمتهم التي يتحاكمون إليها بدلا من الشرع المطهر الذي شرعه أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين، بل يجب، يقول الشيخ ابن باز رحمه الله، بل يجب دفنها، يعني دفنها في التراب كما يدفن الكافر، بل يجب دفنها وإماتتها والإعراض عنها والاكتفاء بالتحاكم إلى شرع الله تعالى، ففيه صلاح الجميع وسلامة دينهم ودنياهم. وعلى مشايخ القبائل، اسمع، وعلى مشايخ القبائل ألا يحكموا بين الناس بالأعراف التي لا أساس لها من الدين وما أنزل الله بها من سلطان، بل يجب أن يردوا ما تنازع فيه قبائلهم إلى المحاكم الشرعية. انتهى كلامه رحمه الله تعالى من الفتاوى المجلد 8 صفحة 272. هذا كلام الإمام ابن باز رحمه الله تعالى. أين الناس من هذا الكلام؟ قال العلامة صالح بن فوزان ابن عبد الله الفوزان رحمه الله تعالى، عضو هيئة كبار العلماء، ولا يزال حيا، عمره ما يقارب 80، من علماء الإسلام، قال رحمه الله تعالى: من حكم بغير ما أنزل الله، هذا يعم كل حكم بغير ما أنزل الله بين الناس في الخصومات والمنازعات، حكم بينهم بالقانون أو بعوائد البدو والسلوم التي عليها البدو والقبائل وأعرض عن كتاب الله، هذا هو الطاغوت، يحكمون بغير ما أنزل الله. موجود، اسألوه الآن، موجود حي رحمه الله، ويدعون أن هذا من الإصلاح والتوفيق، يقولون هذا صلح، ويدعون أن هذا من الإصلاح والتوفيق بين الناس، قال: هذا كذب، الإصلاح لا يكون إلا بكتاب الله، والتوفيق بين المؤمنين لا يكون إلا بكتاب الله تعالى. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وقال حفظه الله أي الفوزان: والطاغوت المراد به كل حكم غير حكم الله، سواء كان عوائد البادية أو أنظمة الكفار أو قوانين الفرنس أو الإنجليز أو عادات القبائل، كل هذا طاغوت، وكذا تحكيم الكهان، فالذي يقول إنهما سواء كافر، أي يسوي بين حكم الله وحكم غيره، والعياذ بالله. وأشد منه من يقول إن الحكم بغير ما أنزل الله أحسن من الحكم بما أنزل الله، هذا أشد، أي أشد كفرا. خامسا، حكم من حكم بالعادات والأعراف القبلية، ما حكمه؟ هل يكون مسلم أو عاصي؟ قال الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وقال تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وقال عز وجل: وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. فقد وصف الله عز وجل من لم يحكم بما أنزل الله بالكفر والظلم والفسوق، وقد ثبت عن ابن عباس أنه كفر دون كفر ما لم يستحله. قال الإمام محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى مفتي الدار السعودية في عهده، أنعم به وأكرم، قال رحمه الله: سجل الله تعالى على الحاكمين بغير ما أنزل الله الكفر والظلم والفسوق، ومن الممتنع أن يسمي الله عز وجل الحاكم بغير ما أنزل الله كافرا، ولا يكون كافرا بل هو كافر مطلقا، إما كفر عمل وإما كفر اعتقاد.
من فضلك اقلب الشريط.
ثم قسم الكفر رحمه الله تعالى المخرج من دين الإسلام إلى ستة أنواع ذكرها، وقال في النوع السادس وهو مما يخرج عن الإسلام في عوائد البادية، قال: السادس ما يحكم به كثير من رؤساء العشائر، يعني هذا كفر يخرج من دين الإسلام. قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى: السادس ما يحكم به كثير من رؤساء العشائر والقبائل من البوادي ونحوهم من حكايات آبائهم وأجدادهم وعاداتهم التي يسمونها سلومهم، يتوارثون ذلك منهم ويحكمون به ويحضون على التحاكم إليه عند النزاع بناء على أحكام الجاهلية وإعراضا ورغبة عن حكم الله ورسوله، فلا حول ولا قوة إلا بالله. يقول الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى في الفتاوى. ثم قال رحمه الله: وأما القسم الثاني من قسمي الكفر الذي لا يخرج عن الملة لكنه أكبر من الزنا والعياذ بالله وأكبر من اللواط كما يقول، قال: وأما القسم الثاني من قسمي كفر الحاكم بغير ما أنزل الله وهو الذي لا يخرج من الملة، فقد تقدم أن تفسير ابن عباس رضي الله عنهما لقوله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قد شمل ذلك القسم، وذلك في قوله في الآية: كفر دون كفر، قوله أيضا: ليس بالكفر الذي تذهبون إليه، وذلك أن تحمله شهوته وهواه على الحكم بالقضية بغير ما أنزل الله مع اعتقاده، يقول: أنا مخطي، أنا ضال، أنا غير الهدى، لكن أحكم بغير ذلك، الحكم بالشريعة هو الواجب، لكن نحن على ضلال. قال: أن تحمله شهوته وهواه على الحكم في القضية بغير ما أنزل الله مع اعتقاده أن حكم الله ورسوله هو الحق واعترافه على نفسه بالخطأ ومجانبة الهدى، وهذا وإن لم يخرجه كفره عن الملة فإنه معصية عظمى أكبر من الكبائر، أي أكبر من الزنا وشرب الخمر والسرقة واليمين الغموس وغيرها، فإن معصية سماها الله كفرا في كتابه أعظم من معصية لم يسميها كفرا. قال: نسأل الله أن يجمع المسلمين على التحاكم إلى كتابه انقيادا ورضاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. انتهى كلامه من مجموع فتاوى المجلد الثاني عشر 288. سمعت شيخنا الإمام عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى يقول: من حكم بغير ما أنزل الله فلا يخرج عن أربعة أنواع. سمعته أنا عام 1403، يعني قبل 30 سنة، قال هذا الكلام رحمه الله تعالى، وهو مذكور في أسئلة محاضرة القوادح في العقيدة وقد كتبت في الفتاوى. قال: من حكم بغير ما أنزل الله فلا يخرج عن أربعة أنواع. من قال: أنا أحكم بهذا لأنه أفضل من الشريعة الإسلامية فهو كافر كفرا أكبر، ومن قال: أنا أحكم بهذا لأنه مثل الشريعة الإسلامية فالحكم بهذا جائز وبالشريعة جائز، فهو كافر كفرا أكبر. والثالث قال: ومن قال أنا أحكم بهذا والحكم بالشريعة الإسلامية أفضل، ولكن الحكم بغير ما أنزل الله جائز، قال فهو كافر كفرا أكبر بعد. الرابع: ومن قال أنا أحكم بهذا وهو يعتقد أن الحكم بغير ما أنزل الله لا يجوز، ويقول الحكم بالشريعة الإسلامية أفضل ولا يجوز الحكم بغيرها، ولكنه متساهل أو يفعل هذا الأمر لأمر صادر من حكامه، فهو كافر كفرا أصغر لا يخرجه من الملة ويعتبر من أكبر الكبائر. نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. سادسا: الفتاوى. الفتاوى المنشورة في هذه العادات، منها فتاوى الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية رحمه الله في عهده، وقد سمعتم بعض كلامه، لكن منها الحكم بعادات الأسلاف والأجداد. قال رحمه الله محمد بن إبراهيم، قال: إن من أقبح السيئات وأعظم المنكرات التحاكم إلى غير شريعة الله من القوانين الوضعية والنظم البشرية، قال: وعادات الأسلاف والأجداد التي قد وقع فيها كثير من الناس اليوم وارتضاها بدلاً من شريعة الله التي بعث الله بها رسوله محمداً صلى الله عليه وسلم، ولا ريب أن ذلك من أعظم النفاق ومن أكبر شعائر الكفر والظلم والفسوق وأحكام الجاهلية التي أبطلها القرآن وحذر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم. أين الناس من هذه الفتاوى؟ انتهى كلامه من مجموع الفتاوى لمحمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى، المجلد 12 صفحة 259 رحمه الله. فتاوى الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز مفتي عام المملكة العربية السعودية في عهده رحمه الله تعالى، قال رحمه الله تعالى، قال: فهذه رسالة، أرسل رسالة، كذب رسالة للناس، قال: فهذه رسالة موجزة ونصيحة لازمة في وجوب التحاكم إلى شرع الله تعالى والتحذير من التحاكم إلى غيره، كتبتها لما رأيت وقوع بعض الناس في هذا الزمان في تحكيم غير شرع الله والتحاكم إلى غير كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، قال: من العرافين والكهان وكبار عشائر البادية ورجال القانون الوضعي وأشباههم، جهلا من بعضهم لحكم عملهم ذلك، ومعاندة ومحادة لله ولرسوله من آخرين، وأرجو أن تكون نصيحتي هذه معلمة للجاهلين ومذكرة للغافلين وسببا في استقامة عباد الله على صراطه المستقيم، إلى أن قال رحمه الله تعالى: ولا إيمان، هذا ابن باز يقولها رحمه الله، ولا إيمان لمن اعتقد أن أحكام الناس وآراءهم خير من حكم الله ورسوله أو تماثله وتشابهه أو أجاز أن يحل محلها الأحكام الوضعية والأنظمة البشرية، وإن كان معتقدا بأن أحكام الله خير وأكمل وأعدل. فالواجب، قال رحمه الله ابن باز، قال: فالواجب على عامة المسلمين وأمرائهم وحكامهم وأهل الحل والعقد فيهم أن يتقوا الله ويحكموا شريعته في بلدانهم وسائر شؤونهم، وأن يقوا أنفسهم ومن تحت ولايتهم عذاب الله في الدنيا والآخرة، وأن يعتبروا بما حل في البلدان التي أعرضت عن حكم الله تعالى، إلى أن قال ابن باز رحمه الله: وأرجو ممن بلغته موعظتي هذه أن يتوب إلى الله وأن يكف عن تلك الأفعال المحرمة ويستغفر الله ويندم على ما فات، وأن يتواصى مع إخوانه ومن حوله على إبطال كل عادة جاهلية أو عرف مخالف لشرع الله، فإن التوبة تجب ما قبلها، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. وعلى ولاة أمور أولئك الناس وأمثالهم أن يحرصوا على تذكيرهم وموعظتهم بالحق وبيانه لهم وإيجاد الحكام الصالحين بينهم ليحصل الخير بإذن الله، ويكفوا عباد الله عن محادته وارتكاب معاصيه. فما أحوج المسلمين اليوم إلى رحمة ربهم التي يغير الله بها حالهم ويرفعهم من حياة الذل والهوان إلى حياة العز والشرف. انتهى كلامه رحمه الله تعالى من مجموع الفتاوى المجلد الأول صفحة 72 والمجلد الأول صفحة 79 والمجلد الأول صفحة 181. فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في العادات القبلية سئلت اللجنة الدائمة عن حكم التحاكم إلى الأحكام العرفية عند مشايخ القبائل، فأجابت بالفتوى رقم 6216. قالت اللجنة: يجب على المسلمين أن يتحاكموا إلى الشريعة الإسلامية لا إلى الأحكام العرفية ولا إلى القوانين الوضعية، وما ذكرته ليس صلحا في الحقيقة. يعني السائل يذكر أشياء يقولون هذه صلح وهي عادات قبلية، قالوا ما ذكرته أي السائل ليس صلحا في الحقيقة، وإنما هو تحاكم إلى مبادئ وقواعد عرفية، ولذا يسمونها مذهبا، ويقولون لمن لم يرضى بالحكم بمقتضاها إنه قاطع المذهب، وتسميته صلحا لا يخرجه عن حقيقته من أنه تحاكم إلى الطواغيت. كثير من الناس الآن إذا حكموا بين الناس بالأعراف يقولون صلح، هذا صلح، هذا ليس صلحا إذا كان مبنيا على عادات الآباء والأجداد، هذا ما يقل صلح. ثم الحكم الذي عينوه من الذبح أو الضرب بآلة حادة على الرأس حتى يسيل منه الدم ليس حكما شرعيا، هذه عادات في الطائف وما جاور الطائف، كانوا يعني عندهم عادات، مثلا المخطي يأتي ويضرب رأسه بالجنبية حتى يسيل الدم حتى يقول المخطئ عليه يقول أبيض أبيض، هذه عادات يعني في بعض القبائل وليست هنا. وعلى هذا يجب على مشايخ القبائل، هذا المقصود، ألا يحكموا بين الناس بهذه الطريقة، ويجب على المسلمين ألا يتحاكموا إليهم إذا لم يعدلوا عنها إلى الحكم بشرع الله. واليوم ولله الحمد قد نصب ولي الأمر قضاة يحكمون بين الناس ويفصلون في خصوماتهم بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ويحلون مشكلاتهم بما لا يتنافى مع شرع الله تعالى. فلا عذر لأحد في التحاكم إلى الطاغوت بعد إقامة من يتحاكم إليه من علماء الإسلام ويحكم بحكم الله سبحانه وتعالى. قالت اللجنة: وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئاسة سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، وعبد الرزاق عفيفي رحمه الله تعالى، وعبد الله بن غديار رحمه الله تعالى، وعبد الله بن قعود رحمه الله تعالى، كلهم رحمهم الله ماتوا رحمة الله عليهم. وسئلت اللجنة الدائمة عن التحاكم إلى العادات والأعراف القبلية في تثليث الدم والضرب بالجنبية والحكم بالمنصوبة، فأجابت بالفتوى: هذه عادات ربما بعضها انتهى ولكنها لا زالت عند بعض القبائل. قالت اللجنة: الواجب على المسلمين أن يتحاكموا إلى الشريعة الإسلامية امتثالا لأمر الله تعالى وفي قوله تعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، وقوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وقوله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، وقوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، وقوله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويحرم على المسلمين التحاكم إلى الأحكام العرفية والمبادئ القبلية والقوانين الوضعية، لأنها من التحاكم إلى الطاغوت الذي نهينا أن نتحاكم إليه، وقد أمرنا الله بالكفر به في قوله: ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكم إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. ولا يحل، اسمع كلام اللجنة، ولا يحل لمشايخ القبائل الحكم بين الناس بما تمليه الأعراف والمبادئ القبلية، والواجب عليهم إرشاد من جاءهم، إذا جاء يقول احكم بيننا، قال: والواجب عليهم إرشاد من جاءهم بأن يذهب إلى القضاة في المحاكم الشرعية الذين ولاهم إمام المسلمين للحكم بين الناس بالشرع المطهر، وما ذكر من الحكم بالجناب أو ثمنها أو تثليث الدم أو الحكم بالأسية أو المنصوبة، هذه عادات ليست هنا في الغالب ولكنها عادات من عادات أهل تهامة وضواحي الطائف وضواحي مكة. قال: كل هذه ليست أحكاما شرعية وإنما هي من الأحكام القبلية التي لا يجوز الحكم بها بين الناس، ولا يجوز الأكل من الطعام المسمى بطعام الفراش إذا كانت هناك أطعمة محكوم بها لا يجوز أن يؤكل منها، لأنه مبذول بغير طيب نفس، ولا يجوز حضورها ولا الرضا بها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الرئيس رئيس اللجنة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى، وعبد الله بن غديان رحمه الله تعالى مات قبل سنتين، وصالح الفوزان حفظه الله تعالى، وعبد العزيز آل الشيخ المفتي الآن حفظه الله تعالى، وبكر أبو زيد رحمه الله تعالى. وسئلت اللجنة الدائمة عن أيمان الوسية وذبح الغنم في الحكم القبلي من باب التعزير، فأجابت بالفتوى رقم 18545. قالوا: أولا، ما يسمى بأيمان الوسية وصورتها أنه إذا اعتدى شخص على آخر في نفسه أو ماله فيحلف المعتدي أو وليه أنه لو كان في محل المصاب أو المعتدى على ملكه أنه لا يطالبه، هي عمل منكر وإلزام للناس بحكم لم يوجبه الله تعالى ولا رسوله عليه الصلاة والسلام. فالواجب على من ابتلوا بهذه الأيمان تركها وهجرها، والاعتياض عن ذلك بما هو مشروع من الصلح بين المتنازعين برضاهما أو التحاكم إلى القضاة في المحاكم الشرعية. ثانيا، تعزير المعتدي أو المخطي بقدر ما ارتكبه من الاعتداء أو الخطأ تأديبا له وتطيبا لخاطر المعتدى عليه بذبح شاة أو شاتين للقبيلة، هذا تأديب ممن لا يملكه شرعا، ثم هو قدر زائد على العقوبات التعزيرية التي مردها إلى القضاة لا إلى الأعراف القبلية، فلا يجوز فعل ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الرئيس عبد العزيز بن باز أي رئيس اللجنة، وعبد العزيز آل الشيخ نائب الرئيس الآن أصبح هو المفتي، وعبد الله بن غديان رحمه الله، وصالح الفوزان حفظه الله، وبكر أبو زيد رحمه الله تعالى. وسئلت اللجنة الدائمة عن حكم اللاذة والعدالة. اللاذة هي عند تهامة، لكن معناها الجيرة، يلوذ به، هذا معناها الجيرة، يستجير به. وسئلت اللجنة الدائمة عن حكم اللاذة والعدالة في أعراف بعض القبائل، فأجابت الفتوى رقم 18561 وتاريخ 3/2/1417. قالت: ما ذكر في السؤال من عادات وأعراف قبلية هي أحكام جاهلية لا يجوز التحاكم إليها والرضا بها، والواجب على المسلمين أينما كانوا التحاكم إلى الشريعة الإسلامية ونبذ الأحكام المخالفة لها، لقول الله تعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، وقوله سبحانه: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا، وقوله: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية، الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز أي رئيس اللجنة، نائب الرئيس عبد العزيز آل الشيخ المفتي الآن، عبد الله بن غديان رحمه الله، صالح الفوزان حفظه الله، بكر أبو زيد رحمه الله. وسئلت اللجنة الدائمة عن المعدال والخاتمة ومنع العاني ومعقد الحق ومسح اللحى والملفى، عادات قبلية، فأجابت الفتوى رقم، بعضها موجود وبعضها في تهامة، يعني امسح ليتك والمعدال عدل يعني أشياء، وهذه عادات قد يعني توجد في بعض القبائل وقد فنيت في بعض القبائل. قالت اللجنة: يجب التحاكم إلى شرع الله تعالى في كل شيء، قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا، وقوله سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، قوله سبحانه: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. تقول اللجنة: ولا يجوز التحاكم إلى عوائد القبائل ونحوها، لأن هذا من التحاكم لغير ما أنزل الله، بل يجب عليكم التحاكم عند قضاة المحاكم الشرعية قالت اللجنة وبالله التوفيق صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الرئيس عبد العزيز ابن عبد الله بن باز رحمه الله، وعبد العزيز آل الشيخ نائب الرئيس أصبح المفتي الآن حفظه الله، وعبد الله بن غديان رحمه الله، وصالح الفوزان حفظه الله، وبكر أبو زيد رحمه الله تعالى. وسئلت اللجنة الدائمة عن حكم الإصلاح بين الناس بالعادات القبلية. اسمع، بعض الناس يقول نصلح بين الناس، هذا صلح، أين ذاهبون؟ قال صلح بين الناس وهي أحكام قبلية. سئلت اللجنة الدائمة عن حكم الإصلاح بين الناس بالعادات القبلية فأجابت بالفتوى رقم 20845، قالت إذا كان الإصلاح بين الناس يترتب عليه ارتكاب محرم أو التحاكم إلى القوانين الوضعية المخالفة لكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام فإن ذلك لا يجوز، لقول الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فيجب على من يصلح بين الناس أن يصلح بينهم بالعدل ويحملهم على اتباع الحق وترك الظلم والعفو عن خصمه بأسلوب حسن وكلام طيب. وقد يكون الإصلاح بين الناس بدفع المال لأحد المتخاصمين أو كليهما، كدفع الزكاة للغارمين أو دفع المال لهم أو لغيرهم من غير الزكاة إذا رأى أن المال أنفع وأجدى من الكلام، وله الأجر والثواب على ذلك. وعلى من يصلح بين الناس أن يتقي الله في عمله، ولذلك بدأ الله بالتقوى قبل إصلاح ذات البين فقال فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، إلى قوله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. والإصلاح لا يكون بالعادات القبلية. قالوا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الرئيس عبد العزيز ابن عبد الله آل الشيخ وصالح الفوزان وبكر أبو زيد رحمه الله تعالى. وسئلت اللجنة الدائمة عن أخذ الثار من غير الجاني فأجابت بالفتوى رقم 22479 وتاريخ 17/8/1423، قالت بعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن العادة المسؤول عنها عادة محرمة تتعين محاربتها والإنكار على من يعمل بمقتضاها، لأن قتل غير القاتل أو الاعتداء عليه فيما دون النفس وإن كان من أقرب أقربائه من عادات الجاهلية وهو من أشد أنواع الاعتداء، ولأن هذا القريب لم يرتكب ما يبيح دمه أو الاعتداء عليه فيما دون النفس وجناية قريبه ينحصر أثرها عليه ولا يتعدى إلى غيره، يقول الله عز وجل ولا تزر وازرة وزر أخرى. وهذه الآية عامة تندرج تحت عمومها المسألة المسؤول عنها، ويقول عليه الصلاة والسلام في شان قتل غير القاتل من قبل أولياء المقتول إن أعتى الناس على الله ثلاثة: من قتل في حرم الله، أو قتل غير قاتله، أو قتل لذحل الجاهلية. ذحل الجاهلية أي بجناية الجاهلية والعداوة والبغضاء، أخرجه الإمام أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه. ويجب القصاص على من قتل غير القاتل متى توفر شروطه، والمرجع في التمكين من استيفاء القصاص إلى ولي الأمر، لأن استيفاء القصاص دونه افتئات عليه أي على ولي الأمر. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الرئيس عبد العزيز ابن عبد الله ابن محمد آل الشيخ، والعضو أحمد بن علي سير المباركي، وكذلك عبد الله بن علي الركبان، وعبد الله بن محمد المطلق، عبد الله بن عبد الرحمن الغديان رحمه الله، صالح بن فوزان الفوزان. وسئلت اللجنة الدائمة عن حكم التحاكم إلى مقطع حق، هذا قاضي إدمه كتب عادات وهي موجودة في كتاب العادات، كتب سؤالا طويلا بين فيه المثارات ومقاطع الحق ومثار الضيف وغير ذلك، والغرم كتبه إلى اللجنة فأجابت عليه. قالوا: سئلت اللجنة الدائمة عن حكم التحاكم إلى مقطع حق وأخذ المثارات ودين الخمسة فأكثر والغرم، فأجابت بالفتوى رقم 23211 وتاريخ 19/2 عام 1426 هجرية. بعد دراسة اللجنة الاستفتاء أجابت بأن ما ذكر من الحكم والتحاكم إلى الأحكام العرفية والمبادئ القبلية كالثارات ودين الخمسة أو العشرة والغرم وغيرها، كل هذه ليست أحكاما شرعية، وإنما هي من الأحكام القبلية التي لا يجوز الحكم بها بين الناس، ويحرم على المسلمين التحاكم إليها، لأنها من التحاكم إلى الطاغوت الذي نهينا أن نتحاكم إليه، وقد أمرنا الله بالكفر به في قوله: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. ولا يحل، قالوا: ولا يحل لمشايخ القبائل، اسمع، ولا يحل لمشايخ القبائل ولا لغيرهم الحكم بين الناس بما تمليه الأعراف والمبادئ القبلية السابق ذكرها، بل الواجب عليهم أن يتحاكموا إلى الشريعة الإسلامية امتثالاً لأمر الله عز وجل في قوله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وقوله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، وقوله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، وقوله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً. والواجب على الجميع التحاكم إلى شرع الله المطهر، والله ولي التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ المفتي الآن، أحمد بن علي سير الباركري، عبد الله بن علي الركمان، عبد الله بن محمد المطلق، عبد الله بن عبد الرحمن الغدير رحمه الله، صالح بن فوزان الفوزان رحمه الله. والسؤال الأخير في هذه الفتاوى: سئلت اللجنة الدائمة عن الإلزامات المالية وضعها في صندوق القبيلة، إلزامات مالية، إلزام وعادات قبلية بالإلزام لا بالاختيار. سئلت اللجنة الدائمة عن الإلزامات المالية وضعها في صندوق القبيلة، فأجابت بالفتوى رقم 18982 وتاريخ 19/7 عام 1417 بعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلي: بالنظر في الاتفاقية المذكورة تبين أنها مشتملة على إلزامات مالية لكل فرد يجب الوفاء بها، وجزاءات غير شرعية يجب الخضوع لها. ولما كانت هذه الإلزامات غير شرعية وتحدث البغضاء والشحناء والأحقاد والفرقة بين أفراد القبيلة الواحدة، فالواجب الابتعاد عن هذه الاتفاقيات المزمة المشتملة على ما ذكر، لأن من مقاصد الشريعة المطهرة سد الذرائع الموصلة إلى إثارة الشحناء والبغضاء والفرقة بين المسلمين، ولأنه من المقرر شرعا أنه لا يحل أخذ مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، والإجبار على ذلك مناف لهذا الأصل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية، الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، والنائب عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ وهو المفتي الآن، صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله، عبد الله بن عبد الرحمن الغديان رحمه الله تعالى. والكلمة الأخيرة نصيحتي لإخواني: وجوب التوبة والحذر من غضب الله وسخطه، فنصيحتي لكل مسلم أن يبتعد عن هذه العادات والأعراف المخالفة لشرع الله تعالى، ولا يعمل بها ولا يعين من يعمل بها، ويجب على من ابتلي بشيء من ذلك أن يتوب إلى الله تعالى، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، وقال عز وجل: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وإذا أخلص في توبته وحقق شروطها من الإقلاع عن الذنب والندم على ما فعل والعزيمة على ألا يعود ورد الحقوق إلى أهلها أو طلب العفو منهم، فإن الله يبدل سيئاته حسنات وكان الله غفورا رحيما. ويجب على المشايخ الشمل ومشايخ القبائل والعشائر ونواب القبائل الحذر من هذه العادات وتحذير الناس من هذه الأحكام والأعمال والأقوال الجاهلية ومنعهم من التحاكم إليها وإلزامهم بالتحاكم إلى الشرع المطهر في الخصومات وغيرها وترغيبهم في التحاكم إلى الشريعة الإسلامية وإرشاد كل من يتعاطى ذلك طاعة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام وخوفا من عقاب الله تبارك وتعالى، فإن الله تبارك وتعالى يعاقب من شاء لمن عصاه، فقد قال الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال عز وجل: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، رواه الإمام أحمد. كما يجب على كل من جهل أحكام هذه العادات أو غيرها سؤال أهل العلم بالكتاب والسنة عما أشكل وخفي حكمه عليهم، كما قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ويجب على أهل العلم الشرعي من القضاة والدعاة إلى الله تعالى وأئمة المساجد والخطباء أن يبينوا للناس قبح هذه العادات ويراقبونهم في تركها ويحذرونهم منها ومن سوء عاقبتها وخطر إهلاكها. ولا شك أن من اعتقد أن الحكم بالعادات القبلية الجاهلية والسلوم أفضل من حكم الله ورسوله، أو اعتقد أنها مثل حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أو اعتقد جواز الحكم بها وقد بلغه أن الحكم بغير حكم الله لا يجوز، فهو طاغوت كافر بإجماع العلماء، قد خلع ربقة الإسلام من عنقه والعياذ بالله، وإن زعم أنه مؤمن. وأما من حكم بغير ما أنزل الله وحمله على ذلك شهوته وهواه مع اعتقاده أن حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم هو الحق واعترافه على نفسه بالخطأ، فهذا وإن لم يخرجه كفره عن الملة فهو معصية عظمى أكبر من الكبائر كالزنا وشرب الخمر والسرقة واليمين الغموس وغيرها، فإن معصية سماها الله كفرا في كتابه أعظم من معصية لم يسميها كفرا. والله أسأل تبارك وتعالى أن يوفق المسلمين إلى كل خير، وأن يسدد ولاة الأمر لإلزام الناس بحكم الشرع المطهر، وأن يعين مشايخ القبائل على أنفسهم وترك هذه العادات، وعلى قبائلهم لإبعادهم عن هذه العادات والأعراف الجاهلية، وأن يجعلهم مباركين أينما كانوا، وأن يجعلهم مفاتيح للخير مغاليق للشر، وأن ينفع بهم ويبشر كل داع إلى الخير بالأجر الكبير والثواب المضاعف. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من دل على خير فله مثل أجر فاعله، رواه مسلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم القائل:
من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
الآن اتضحت لنا الرؤية من الفتاوي والبيانات واتضح لنا الحق، فماذا ننتظر؟ من كان يخاف الله سبحانه وتعالى فاتضح طريق الحق، ومن كان يخاف القبائل وجماعته فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي قلبه ويرده إلى طريق الحق. الشيء الثاني، حنا فخذ قبيلة آل طميران فخذ من قبيلة آل جحيش آل سليمان الحرقان، قد رفضنا هذه العادات وتركناها واتبعنا طريق الحق، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون قدوة حسنة لنا أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي قلوبنا ويهدينا إلى الحق. فهذه عادات وتقاليد تخالف شرعنا، وبعض هذه العادات والتقاليد تخرج الإنسان من الملة، وإذا خرج الإنسان من الملة فماذا بعد هذا الخروج من الملة؟ لهذا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. إذا أنا قلت لكم هذا الكلام لتعرفون إن فيه ناس انخرجوا من هذه العادات والتقاليد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكثرهم ويتبعون الحق ويتركون هذه العادات والتقاليد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم وأن يجمعنا وإياكم في دار الكرامة عند الله سبحانه وتعالى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
جزى الله فضيلة الشيخ على ما قدم، ونسأل الله تعالى أن يجعل هذه المحاضرة في موازين حسناته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.